الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي فرغنا من الكلام على حكم الطواف وأنواعه وصفته، بعد ذلك شرع المصنف فيما يتعلق بالشرب من ماء زمزم، ثم ذكر السعي وحكمه وصفته، فيقول حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وإذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين.
نعم، الطائف الذي يطوف بالبيت إذا شك في عدد الأشواط التي طافها، شك ما يدري طاف 5 أو 6، فيبني على غالب ظنه. إذا كان غالب ظنه أنه طاف 6 يجعلها 6، إذا كان لم يغلب على ظنه وشك في ذلك يرجع إلى اليقين فيجعلها 5، فيجعلها 5 ويأتي بالسادس، وهكذا يبني على غالب ظنه. فإن لم يكن له ظن غالب بنى على اليقين، واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل. ولذلك قال المصنف: إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، يقول: فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه، يعني جعله 6 وأتى بعده بالسابع، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل، فجعل ما شك فيه السادس جعله الخامس وهو الأقل، وأتى يقول بعد ذلك بشوطين اللذين هما السادس والسابع. نعم.
قال حفظه الله: ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه.
نعم، لو أقيمت الصلاة فإنه يترك الطواف ويصلي مع الإمام، ثم إذا فرغ من الصلاة يبني على طوافه الأول، فإن كان قد انتصف يعني في الشوط الذي كان فيه يبدأ من حيث وقف، يبدأ من حيث وقف ما يبدأ من الأول.
حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع. ويستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم.
نعم، إذا فرغ من الطواف بالبيت 7 أشواط فإنه يصلي 2 ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان في الحرم. يعني ليس الصلاة خلف مقام إبراهيم شرطا، هو الأفضل إن كان يتيسر ذلك، إن لم يتيسر فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ويقرأ في 2 الركعتين بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول هو الله أحد في الثانية، وإن قرأ بغيرهما صحت الصلاة وأجزأت، وإنما هذا هو الأفضل. نعم.
قال حفظه الله: الشرب من ماء زمزم.
نعم، شرع الآن المصنف في الكلام على ما يتعلق بالشرب من ماء زمزم. وماء زمزم موجود من القدم، منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو موجود وإلى هذه اللحظة، وسيبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم المياه وأفضل المياه وسيد المياه، وهو كما جاء في الحديث أنه لما شرب له، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وكان الحجاج يعني يتزودون منه ويشربون منه ويستشفون به لعظيم بركته ولعظيم نفعه، وليس من المياه ماء يشبه هذا الماء، وله طعم يختلف عن الماء المعتاد، وهو أفضل المياه، ولذا الشرب منه سنة، يعني أن يشرب منه بعد ما يفرغ من الطواف، فهذا من الأمور المستحبة.
يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه، والقصة في صحيح البخاري.
نعم، قال يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر. إبراهيم عليه السلام زوج سارة لم ينجب من سارة، وأهدته سارة، زوجه سارة أهدته هاجر. هاجر كانت ملكا لسارة، فأهدتها لإبراهيم عليه السلام وملكها وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. ثم إن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، وتركهما عند البيت في مكان في صحراء قاحلة ليس فيها زرع وليس فيها أحد من الناس، فلما أراد أن يتركهما قالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: لن يضيعنا الله عز وجل. ونظر إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمكثت هاجر عليه السلام أياما ونفد ما معها من طعام وماء، وصار إسماعيل عليه السلام يبكي من الجوع ومن العطش، فصارت تبحث عن الماء، فرقت جبل الصفا تنظر هل ترى أحدا من الناس أو ترى ماء، فانحدرت إلى أن وصلت إلى المروة، ورقت على المروة تنظر، وهكذا سبع مرات. في المرة السابعة وهي على المروة رأت صوتا، قالت: مه، قالت: مه، وهو هذا الصوت صوت جبريل عليه السلام، فقالت: أغث إن كان عندك خيرا، فضرب بجناحه الأرض فنبع الماء الذي هو ماء زمزم. فأتت إليه هاجر عليه السلام وصارت تزمه، تزم الماء بيديها لكي لا يذهب، تظن أن الماء سيذهب، فصارت تزمه، ولذلك سميت زمزم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء يعني على ما هو عليه لكان عينا معينا لا تنضب. فهذه قصة وجود ماء زمزم، وهي يعني عجيبة وغريبة، فمن ذلك الزمان إلى اليوم وهي باقية على ما هي عليه، ولا ينفد ماؤها مع كثرة ما ينزح منه ويشرب منه على مر العصور والدهور. نعم.
وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع.
نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الماء المبارك في حجة الوداع وصب على رأسه منه. نعم.
بعد طوافه وصلاته خلف المقام كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم وفيه إنها مباركة إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه والشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له.
نعم، فيشربه المسلم، يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويرتوي منه ويسأل الله عز وجل ما يحتاج من ليكون هذا الماء سببا في ذلك. يسأل الله سبحانه وتعالى إن كان مريضا أن يشفيه، كان جائعا أن يطعمه، إن كان سقيما أن يزيل سقما، وهكذا. فهو لما شرب له، يعني بالنية التي يشربها الشخص، حسب النية التي يشرب بها هذا الماء المبارك.
أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل الألباني رحمه الله. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس.
نعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الماء العظيم المبارك، يقول: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. لأن الإنسان يشرب من زمزم على أنها أفضل المياه وأنها ماء مبارك وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في شربها فيشربها بهذه النية. نعم.
وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
نعم، يجوز للحاج والمعتمر أن يشرب من هذا الماء وأن يتزود منه وأن يحمله حتى إلى بلده. وكانت عائشة رضي الله عنها تحمل من ماء زمزم من مكة إلى المدينة وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله. نعم.
السعي بين الصفا والمروة.
نعم، بعد ذلك شرع المصنف في ذكر السعي بين الصفا والمروة وصفة هذا السعي الذي يسعاه الحاج والمعتمر.
بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم.
نعم، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند أكثر أهل العلم، لقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا عباد الله. فالمتمتع يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته، لما يطوف للعمرة يسعى بعد ذلك ويفرغ من عمرته، ثم يسعى سعيه الثاني لحجته بعد طواف الإفاضة. وأما المفرد فالقارن فعليهما سعي واحد، وهم مخيرون فيه، إن شاءوا جعلوه بعد طواف القدوم أول ما يقدمون مكة، وإن شاءوا جعلوه بعد طواف الإفاضة. فالمفرد والقارن إنما عليهما سعي واحد، وأما المتمتع فيكون عليه سعيان، سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته. نعم.
وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
نعم، الأولى أن يوالي بين الطواف والسعي، يعني إذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين يأتي بالسعي، لكن ليس ذلك شرطا. لو أخر السعي بعد الطواف ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل صح وأجزأ. نعم.
والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط،
ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي أربعة، الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي ثلاثة، الثاني والرابع والسادس.
نعم، يقول الصفا، يقول السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا واحد، يرجع من المروة إلى الصفا هذا واحد آخر، يعني ذهابه مرة ورجوعه مرة، ولذا قال يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. ثم قال فالذي من الصفا إلى المروة وهي أربعة، يعني تكون وتر، الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاء وهي ثلاثة، الثاني والرابع والسادس، فهو يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، السابع يكون على المروة.
قال حفظه الله وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم، إذا دنا من الصفا رقى إلى الصفا صعد إلى الصفا يتلو هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
وقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه، والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا.
أي نعم، الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فذكر الصفا أول قبل المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به في الذكر نبدأ به في الفعل، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. نعم.
وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة.
أي نعم، في كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ما بين الجبلين، طبعا ما يلزمه الرقي إلى الجبل، المهم أن يستوعب ما بين الجبلين، يستوعب في السعي ما بين الجبلين، ما بين الصفا وبين المروة.
ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن الوادي، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة.
نعم، يعني يكون السعي مشي إلا فيما بين العلمين الأخضرين، في علامة خضراء الآن، هو كان وادي منخفض والآن مستوي وأصبح، وهناك علامة علمين أخضرين، فما بين العلمين يسرع في سعيه، يعني يهرول يسعى سعيا حثيثا، ثم ما قبل وما بعد يمشي مشيه المعتاد، مشيه المعتاد، هذا خاص بالرجال دون النساء، أما النساء فسعيهن مشي كله مشي، ولا يشرع في حقهن الإسراع والركض والجري والهرولة.
وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة، فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه، ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية. فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه رفع اليدين في هذه المواضع الستة، متفق عليه أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك.
نعم، إذا رقى على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويوحد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا فرغ من هذا التهليل وهذا الذكر يدعو الله بما شاء، ثم يعود فيذكر التهليل وهذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو بعده، ثم يعود يذكره مرة ثالثة ويدعو بعده رافعا يديه، يفعل ذلك ثلاث مرات على الصفا وكذلك ثلاث مرات على المروة، رافعا يديه مستقبلا للقبلة ذاكرا هذا الذكر، وكل ما فرغ منه دعا الله بما أشاء. هذا الذكر وهذا الدعاء هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب، يعني قد لا يتيسر للحاج في الزحام الشديد أن يقف هذا الوقوف ويمكث هذا المكث ويدعو هذا الدعاء، لكن هو يفعل على حسب ما يتيسر له، على حسب ما يتيسر له. ثم ذكر رفع اليدين، وأن رفع اليدين يكون في 6 مواضع: عند الصفا وعند المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، 6 مواضع للدعاء ولرفع اليدين. فإذا رق الصفا رفع يديه ووحد الله وكبره ودعا، وإذا رق على المروة فعل كذلك، وإذا وقف بعرفات أيضا رفع يديه وذكر الله ودعا طويلا، وإذا صلى الفجر في المزدلفة أيضا وقف طويلا مستقبلا للقبلة رافعا يديه يذكر الله عز وجل. كذلك إذا رمى الجمرة الأولى في اليوم 11 يقف بعدما يرميها ويدعو الله طويلا بقدر قراءة سورة البقرة، فإذا رمى الجمرة الثانية أيضا وقف بعدها ودعا الله طويلا رافعا يديه، ويكرر ذلك في اليوم 12 وكذلك 13 إن كان غير متعجل. أما جمرة العقبة يرميها ولا يدعو، يرميها ولا يدعو. فهذه 6 مواضع أو 6 مواقف يقفها الحاج: في الصفا، في المروة، في عرفات، في مزدلفة، عند رمي الجمرة الأولى، عند رمي الجمرة الثانية. فلا يعني يترك هذا ولو قليلا، ولو قليلا ليصيب السنة وليأتي بالدعاء المشروع. نعم.
قال حفظه الله: وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
نعم، ليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويدعو بما أحب، مثل ما هو في الطواف، ليس هناك ذكر مخصوص، وإنما يدعو الله عز وجل بما أحب، ولا يشغل نفسه بما يوجد في بعض الكتيبات وبعض الرسائل: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. هذه ليست مأثورة وليست مشروعة، وإنما يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا يكون في دعاء إثم ولا قطيعة رحم، وهو أعلم بنفسه والله أعلم بحوائجه، فيلجأ إلى ربه بما يرى حاجته إلى ذلك، فيدعو الله بما شاء وبما أحب. نعم.
قال حفظه الله: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر: في الإجماع وأجمع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
نعم، السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، فلو أن امرأة طافت بالبيت وهي طاهر ثم حاضت فلها أن تسعى بين الصفا والمروة، وكذلك لو أن الطائف وهو يسعى انتقض وضوءه وهو في السعي، فما يتعين عليه أن يذهب ليتوضأ، بل يكمل السعي بين الصفا والمروة، لأن الطهارة في ذلك ليست شرطا، وإنما هي شرط في الطواف. ولذا لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فليس هناك في أفعال الحج ما تشترط له الطهارة إلا الطواف بالبيت، يعني السعي، الوقوف بعرفة، بمزدلفة، برمي الجمار، كل ذلك لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة. إن كان طاهرا هذا أفضل، لكن لا تشترط الطهارة في ذلك كله إلا للطواف، إلا في الطواف لأنه صلاة، والصلاة تشترط له لها الطهارة. نعم.
قال حفظه الله: وأصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
نعم، هذا الأصل في السعي هو قصة هاجر مع ابنها إسماعيل عليه السلام، فلذلك يقول ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، اقتداء بما فعلته هاجر أم إسماعيل عليه السلام. نعم.
والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
نعم، السعي لا يتطوع به، ما يذهب شخص يقول أريد أن أتطوع بالسعي، ولا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، ليس مما يتطوع به وليس مما يفعل في غير الحج والعمرة، إنما يفعل في الحج والعمرة تبع للطواف.
وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير في تفسيره ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ
نعم ليزيل الوهم عند بعض الناس إن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قد يظن بعض الجهال أن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أن المراد به بين الصفا والمروة، بينما المراد يعني من أتى بحج أو عمرة بعد ما يؤدي الفريضة ويؤدي الفرض الذي عليه له أن يتطوع بالحج وله أن يتطوع بالعمرة وله أن يتطوع بما جاء الدليل على جواز التطوع به، لا أن المقصود أن يتطوع بالسعي وبين الصفا والمروة.
ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقول حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم. وقال النووي على شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر باب بيان أن السعي لا يكرر قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
نعم، قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والقارن إنما يسعى بين الصفا والمروة. قوله لم يطف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وما المقصود السعي، الطواف بين الصفا والمروة هو السعي، فلم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعيا واحدا وهو كان صلى الله عليه وسلم قارنا، ولذلك القارن المفرد إنما عليهم سعي واحد.
طوافه الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
نعم، الإنسان لا يتطوع ولا يتعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يتعبد الإنسان ربه إلا بما شرعه الله وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فقد نزلت عليه الآية التي تدل على تمام هذا الدين في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال العلماء كمالك رحمه الله وغيره: ما لا يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين. فالدين قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة دين وليس ثمة عبادة إلا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتعبد الشخص بشيء لم يشرع ولم يكن عليه دليل. ولذا قال العلماء: الأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنه لا يشرع منها شيء إلا ما دل الدليل على مشروعيته. صلوات المفروضة خمس ما يزاد عليها، الشهر الذي يجب صومه رمضان فقط، وهكذا الزكاة المفروضة هي التي جاءت في القرآن. أركان الإسلام خمس لا يزاد في شيء عن ذلك، وهكذا العبادات كلها إذا لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بعد ذلك مشروعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. هذا الأصل في العبادات، فلا تتعبد الله بشيء ما عليه دليل، يرد ولا يقبل منك مهما بذلت فيه من جهد. وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، ما يمنع شيء مما يتعامل به الناس مما جد ووجد إلا إذا دل دليل بخصوصه على المنع من هذا الشيء، على المنع من هذا الشيء. فالعبادات لا يتوسع فيها بل يقتصر فيها على ما كان واردا. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني قد كفيتم، الله هو الذي شرع الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن هذا الدين، فلا يأتي أحد بعبادة يتعبد الله بها وهي ليس عليها دليل وليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة إلا وهي ضلالة. لا يأتي الشيطان إلى إنسان يقول: لا اخترع هذه العبادة أو هذه الصفة في العبادة وتعبد الله بها، ما يقبلها الله منك. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا وربك لا يؤمنون. الله عز وجل يقول لنبيه: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. المسلم سمي مسلما لأنه استسلم لشرع الله وانقاد لطاعة الله وقافا عند حدود الله. قال الله وقال رسوله يفعل، ليس عليه أمر الله ولا أمر الرسول. لا يتعب نفسه في شيء لا يعود عليه إلا بالإثم. ولذلك الدين يسير وسهل وميسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدين وجاء بالحنيفية السمحة وليس فيها مشقة وليس فيها عسر، وإنما فيها تيسير على الناس، لكن الناس شقوا على أنفسهم بابتداء بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ويعني أفعال يفعلونها يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تزيدهم من الله بعدا. فما لم يكن عليه أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفعله يا عبد الله ولا تتعبد الله به. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: عملت حجة من قبل ومن الله علي بحجة هذه السنة، ووهبت هذه الحجة للوالدة الله يرحمها، هل لي ثواب ويسقط علي الذنوب والخطأ؟ الحج عن الميت وعن العاجز يصح، لا سيما إن كان المحجوج عنه والد أو والدة، فهذا من البر للوالد أو الوالدة الميتة وتتأدى الفريضة. إذا حج الحي عن الميت من قريب ونحوه فإنه تتأدى عن الميت الفريضة والذي فعل هذا الفعل الفعل يكون مأجورا، وهذا من البر بوالده أو بوالدته. يقول الصلاة في حجر سيدنا إسماعيل واجبة؟ لا، ليست واجبة، ليست واجبة، لأن الحجر من الكعبة والصلاة داخل الكعبة ليست واجبة، لكن لو صلى في ذلك يصح، يصح الصلاة فيها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا. الذنوب لابد فيها من التوبة، الذنوب لابد فيها من التوبة. صحيح جاء في الحج العمرة للعمرة كفارة لما بينهم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة والصلوات الخمس والحج إلى الحج كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر لابد فيها من التوبة، الكبائر لابد فيها من التوبة، والتوبة لها ثلاث شروط إذا كانت في الذنوب التي بين العبد وربه. أول هذه الشروط أن يقلع عن الذنب، وثاني الشروط أن يندم، يندم على الفعل الذي فعله، وثالثا أن يعقد قلبه أن لا يعود إلى الذنب ثانية. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة تاب الله على من تاب. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحق من حقوق الآدميين فيزاد شرطا رابعا، وهو أن يتحلل منهم وأن يطلب منهم السماح في ذلك، وإذا كانت حقوق مالية يردها إليهم. فإذا وجدت هذه الشروط صارت التوبة توبة صحيحة. يقول هل على من حج متمتع طواف قدوم غير طواف العمرة؟ لا، المتمتع يطوف طواف القدوم الذي هو طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويقصر أو يحلق، وبذلك تكون تمت عمرته، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك لحجته ويسعى بعده ويتم حجه. يقول أفتى بعض العلماء عندنا بجواز دخول الحائض المسجد المدني، ثم اتضح لنا هنا أن هذا خطأ، فما العمل لمن دخلت؟ من دخلت تستغفر الله وتتوب إليه ولا تفعل، لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المساجد وهي حائض. يقول أنا أحج هذه السنة ولم أترك لأولادي ضحية، بل اشتريت لهم لحما وغذاء وهم في أمريكا، فهل يجوز أن أذبح عنهم في البلد الأصلي لكثرة الفقراء؟ الأصل في مشروعية الأضحية أن تكون في المكان الذي يكون الشخص فيه، فيضحي الإنسان في بلده الذي يسكنه، مشروعية الأضحية هو لهذا، ولا تنقل إلى مكان آخر إلا لحاجة وضرورة، بل الأصل أن تذبح الأضحية في المكان الذي يسكنه الشخص. الأضحية غير الهدي. الأخ يقول قد يشكل عليهم، يعني الأضحية تكون لغير الحاج، وأما الحاج إن كان متمتع أو قارن فعليه هدي، وإن أراد أضحية مع الهدي فذلك ليس فيه باس، ليس فيه باس، لكن الأضحية مكانها يكون حيث يكون حيث يسكن الشخص، مشروعيتها لهذا، ليطعم منها ويطعم أهله وولده ويهدي منها الهدايا. نعم. يقول هل يجوز صلاة القيام الليل بركعتين؟ الوتر هي من قيام الليل، وأقله ركعة واحدة، وأقله ركعة واحدة، فلو صلى في قيام الليل ركعتين ثم أوتر يكون قد أتى بأدنى الكمال. يقول ما هو القران وهل يعني حجا وعمرة؟ نعم، القران هو أن يجمع الشخص بين النسكين الحج والعمرة في الميقات، فمن الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة ولبيك عمرة وحج، هذا المقصود بالقران. وهل السعي يكون للحج والعمرة؟ السعي يكون للنسكين للحج والعمرة، يعني القارن والمفرد عملهما واحد، ما يزيد القارن على المفرد إلا في النية والهدي، إلا في النية والهدي، لأنه في النية القارن ينوي النسكين معا ويقول لبيك حجا وعمرة ويكون عليه هدي، أما العمل عمل المفرد والقارن واحد، ولذلك جاء في الحديث دخلت العمرة مع الحج إلى يوم القيامة. فإذا أهل بالنسكين يعني الحج والعمرة وكان قارنا فإن عملهما واحد، وإنما يزيد القارن على المفرد بالهدي النية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وجمع بين النسكين، ولم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحد، سعيا واحدا لحجه وعمرته. يقول: هل يجوز للحاج أن يدعو على أحد قد ظلم؟ الدعاء على الظالم مشروع، لكن الإنسان يعني يتوخى ذلك، قد يظن نفسه مظلوم وقد يكون هو الظالم. ولذلك الدعاء الذي يستجاب لا يكون فيه إثم ولا فيه قطيعة رحم، وإذا عفى الإنسان وأصلح فأجره على الله عز وجل. يقول: توفيت أمي، هل الأفضل أن أحج عنها وأن أكلف شخصا مكاني مقابل مبلغ من المال؟ إن كنت قد حجيت عن نفسك فالأفضل أن تحج عن أمك، لأنك تكون أبر بها ويعني أصدق في الدعاء لها، فتحج، يحج الشخص عن أمه وعن قريبه أولى من غيره. ولذلك الحديث التي جاءت فيها النيابة كلها مذكور فيها: أمي ماتت ولم أحج، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج. فيحج الإنسان عن والده، عن أمه، عن ولده، عن قريبه أولى من غيره. ولو حج غيره عن ميته أجزأ وصح. يقول: بعد أن يحج الشخص ويعتمر، هل يجوز له الحج عن الوالدين أم يجوز العمرة للوالدين؟ يعني إذا حج الشخص عن نفسه يجوز له أن يحج عن والديه، لكن لا يجمعهما في عمل واحد، ما يكون الحج عن شخصين ولا تكون العمرة عن شخصين، وإنما تكون عن شخص واحد. فلمن حج عن نفسه أن يحج عن غيره، ويكون العمل كله عن شخص واحد ولا يجمع لشخصين أو أكثر في عمل حج أو في عمل عمرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.